بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، بقي عندي مجموعة من الأسئلة، لعلي إن شاء الله أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم مريم بارك الله فيها سألت، تقول عندها ورث، تقول يعني هل يجوز أني أقسم هذا الورث على أولادي قبل وفاتي؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للورث يجب بالموت، فإذا مات الإنسان استحق الورثة هذه التركة. أما في الحياة فما يقسم الإرث. هنا قول لبعض الفقهاء، قالوا ممكن أن يقسم، لكن ما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة على أن الورث يقسم في حياة الإنسان، وإنما الذي يعطى في حياة الإنسان ما يسمى هبة. بارك الله فيك، يسمى هبة، تهبين أولادك، يعني بمعنى تعطين للذكر مثل حظ الأنثيين من تركتك، من أموالك، وأنت حية وأنت عايش، عندك مبلغ مالي، عندك بيوت، عندك أراضي، عندك شيء تبغى تبيعين عقار ثم تأخذين المبلغ وتقسمينه على أولادك في حياتك، ما في بأس. أهم شيء تكون القسمة عادلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والقسمة تكون على قسمة المواريث، لأنه ليس هناك أصدق من الله قيل ولا أصدق من الله حديث ولا أعدل من الله جل وعلا، فالله جل وعلا حكم عدل، ولذلك قسم المواريث بالنسبة للأولاد الذكور والإناث، قال للذكر مثل حظ الأنثيين، يجوز. ويجوز أيضا ما يسمى بالعطية. العطية هي ما يكتبه الإنسان في مرض الموت مثلا، أنت إن شاء الله الحمد لله في صحة وعافية، الآن إذا حبيتي قسمي على أولادك بارك الله فيك. إبراهيم من لبنان بارك الله فيه يسأل عن معنى النجوى، يقول ما معنى النجوى؟ أخي الفاضل، بالنسبة لكلمة النجوى الواردة في القرآن أتت على معاني كثيرة، والمقصود بالنجوى هو أن يتناجى اثنان دون الثالث، أو يتناجى ثلاثة دون الرابع، هذا هو المعنى. ولذلك ربنا جل وعلا قال ألم تر إلى الذين قيل لهم، يقول ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، الآيات. فالمقصود يا أخي الفاضل بالنسبة للنجوى بهذا المعنى هو أن يتسار اثنان أو ثلاثة دون الآخر، أو يكون هناك نجوى بمعنى تناجي بالسر لأجل الإفساد، لأجل الظلم، هذا هو المعنى. ولذلك ربنا جل وعلا حرم ذلك، وبين سبحانه وتعالى أنه على أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ولذلك ربنا جل وعلا أمر المسلمين بأن إذا اجتمعوا للتناجي ألا طبعا أن يتناجوا بالخير. يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. عندي ما يتعلق بالشق الثاني أخي الفاضل، إذا كنت تسأل عن نجوى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إذا ناجيتم رسوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا بارك الله فيك هذه آية نسخت، وهذا يسمى عند الأصوليين النسخ قبل التمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكثر عليه الناس المسألة والسؤال، ويعني أثقلوا عليه إثقالا كبيرا، فأمر الله جل وعلا من أراد أن يسار النبي بشيء أو يسأل النبي عن شيء فإنه يقدم بين يدي نجوى صدقة. ثم رحم الله عز وجل الناس وعلم أن فيهم ضعفا فنسخ هذا الأمر، ولذلك هذا يسمى عند علماء الأصول، أصول الفقه، النسخ قبل التمكن بارك الله. يروى بأن علي هو الذي رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي يعني عمل بهذه الآية ثم نسخت. والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي إبراهيم بقي لك سؤال لكن عندي مكالمات كثيرة تنتظر، أخذ ثم أرجع إليك. تفضلي يا مريم. مريم من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال حبيت نعرف كيف أفرق بين الرؤى وأضغاث الأحلام.
طيب.
مع العلم يا شيخ أني قبل النوم أقرأ المعوذتين وآية الكرسي وأنام على وضوء، بس كل يوم أحلم وأشوف رؤى وما أعرف أفرق إذا كانت رؤى أو أضغاث أحلام.
إن شاء الله يا مريم.
وهذه الأحلام كثير عم تزعجني لأن كل يوم بشوف الأحلام.
طيب.
هي ما هي كوابيس أو شيء،
لكنها مزعجة.
أحلام حقيقية يعني رؤى
مزعجة.
لا مو مزعجة، لا أحلام حقيقية يعني أحلام على شكل رؤى يعني واضحة وما في مو مزعجة يعني.
طيب يا مريم،
لهذا الشيء حابة أعرف يعني إذا كانت رؤى حقيقية
سأفصل
أو أضغاث أحلام.
عندك سؤال ثاني؟
شكرا لي.
أهلا وسهلا.
لا هذا هو.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضل يا منى.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. فضلت الشيخ جزاك الله خير. أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، إذا مثلا أنا كنت أحد يقولي أو أنا بقول
منى
خلصت.
نعم. صوتك غريبة مو بواضح الصوت.
إذا أنا بقيت أقول حد حد.
إذا إيش؟
مثلا أخوف الجهالة وأقول لهم خلصت عليكم وأنا بقيت يا أحد استخويت أراك.
منى.
نعم.
والله صوتك إلى الآن مو واضح عندي، ما أدري في مشكلة في تلفونك. أعيد السؤال.
إذا أنا بغيت أخوف اليهال.
إيه.
وبغيت بأحلف بس تخويف لهم أقول لهم حلفت عليكم ما تسوون هالشيء.
إيه.
يعني هاي يعتبر حلف؟
وأنت ما حلفتي.
لا أنا ما بحلف بس قصدي تخويف يعني.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني شيخ بالنسبة حق أسماء الله الحسنى. في أشياء أنا عرفتها ولا عرف عن كتاب يوضح لي معانيها مثل المذل. أنا بعرف معنى المذل.
الإيش؟
المذل.
المذل.
إيه.
المعز المذل.
إيه. والمقيت.
إيش؟
المقيت.
المقيت.
إيه.
طيب يا منى.
بعد في سؤال الشيخ طول يا قصدي باقي من أسماء الله الحسنى. المقصط.
اي
ذهب على هاي بعرفته.
ابشر يا منى.
الضار بعد هذا يعني بعد بعرف طول الله عمرك.
ابشر يا منى ابشري.
جزاك الله خير. الله يطول عمرك. الشهيد بعد.
ها
الشهيد.
الشهيد. طيب يا منى.
والمتين.
والله هذه كل الأسماء صعب نأتي على كلها، لكن إن شاء الله إحنا بنخصص حلقة يا منى إن شاء الله خاصة عن أسماء الله الحسنى وكيفية التعامل معها إن شاء الله. أبشر
خير. أعرف كتاب الله يطول في عمرك كان أنا يعني
إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني تدلي على كتاب يعني.
إن شاء الله. أبشري. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي عدة أسئلة منها عدنا.
تفضلي.
عدنا دفتر توفير وسنويا يطلع به مبالغ
في البنك
يعني من حقنا يعني نتصرف بيها لو شان.
كيف دفتر توفير؟ أعيد يعني إيش المعنى دفتر توفير؟
أي توفير سنويا يطلع مبالغ يعني المليون 40,000.
كيف عفوا عيدي تقولي لي دفتر توفير في المصرف انتم حاطين المبالغ في المصرف؟
اي
ايوه. يعطونكم عليه فوائد؟
اي
طيب
يعني من حقنا نتصرف بيها لو شلون يعني. هي
طيب يا ام علي. السؤال الثاني
اجي أدي ابني قليل الضب أمور نوبات يعني أفوت ويا أساعده بالحمام عادي.
ابنك إيش؟
الضب أمور قليل بالدماغ.
ضمور ها؟
إيه.
كم عمره؟
17.
لكن يفهم يعني ضمور بسيط ويفهم بعض الأشياء.
بعض الأشياء بس نوبات يعني بالشتاء يعني أكثر شيء بالشتاء أساعده خطية يعني أقول الجو بارد بني يصبح هاي
قصدك بالاغتسال مش قضاء الحاجة
أي بالاغتسال يعني أي
طيب طيب باقي لك سؤال شيء
السؤال الثالث أدي ابني أي أدي ابني الثاني أريد أزوجه بس يعني أنا أريد يعني أنا أريد أختار يعني واحدة من أقربائنا على مود بين ابني الثاني مريض
وش العلاقة بين اختيارك من أقاربك وبين ابنك المريض؟ شو العلاقة؟
يعني شو يعني على مود يعني كثر تصرفات على مود يعني كن يعني قريب تعرف يعني ظروف
يعني قصدك تساعدكم مع الولد هذا المريض؟
لا مو تساعدنا وإنما يعني تعرف ظروفنا أخاف يعني لأن بس عندي هالواحد أنا يعني أخاف تجيني من غير يعني تريد له تعزل له مثلا تطلع بغير مقام هيجي
يلا طيب واضح الآن باقي شيء؟
لا وشكرا
مرحبا أختي أم محمد تفضلي من إيطاليا
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ عندي أربع أسئلة جزاك الله خير
تفضلي
بالنسبة يا شيخ الحيض يا شيخ إذا عرف المرة اللي فاتت أنا سمعت قلت بأن يعني لازم الطهر 24 ساعة وبعدين نتوضى الغسل يعني بس أنا يا شيخ بصراحة بتكيني 8 أيام واليوم الثامن بيكون يعني بني وبعدين بيكون أصفر وأنا أصفر الماء الأبيض وبعدين أنا بتوضى وبصلي بس خلال الأيام اللي بعد الوقت العاشر والحداشر واثناش بينزل كمان أبيض وماء الأصفر أو الصحيح وضوئي ولا لازم أستنى لغاية ما تنزل من القصة البيضاء
طيب
لأن الشيخ اللي بستنى القصة البيضاء حستنى لغاية 12 يوم مش حصل لغاية 12 يوم
أنت تطهرين بالقصة البيضاء
نعم يا شيخ أنا سمعت قريت في الكتاب يقول القصة البيضاء والقدرة والصفرة أنا لما قريت كده واحد الشهر استنيت لغاية القصة البيضاء بس طيب. ما صليش لغاية 12 يوم
أعطيني سؤالك الثاني
ماشي يا شيخ بالنسبة للصدقة اللي بتاع سوريا نحن في المسجد بيجوا ناس بيقولوا صدقة بسوريا كده أنا عملت معاهم وبدي البنت عندها 3 سنين ويعني وقلت لهم مش ممكن أعمل معاهم لغاية البنت ما توصل سن الرشد بس المرة اللي فاتت سمعت يا شيخ بتقول في مرأة كمان عايزة تصدق قلت لها أنت لازم تتأكدي لمن تدي الفلوس أنا بصراحة مش عارفة أنا يعني أنا ثقة في الناس بيقول مسجد هل يعني اللي عملت صحيح ولا مش عارفة والله
لا البنت هذه بنتك أنت ولا تريدين تكفلينها
لا لا أريد أكفلها يا شيخ
تريد
أكفلها لغاية تبلغ سن الرشد
أيوة وطيب شفتي
أنا مش يعني يا شيخ بيقول المسجد بيقولوا اللي عايز يتكفل كده وأنا عملت كده
وبالنسبة لك أنت شفتيها البنت
بعثوا لي الصور بتاعها في الواتساب في الهاتف بس
طيب والمسجد هذا يعني جمعية رسمية معروفة ويزكيها العلماء ويزكيها الناس
الشيخ بتاعها مزكيها يعني قال لي بأن هي ما شاء الله يعني مضمونة
طيب
ده اللي قال لي
طيب سؤالك الثالث
يا شيخ بالنسبة أنا بنتي بتروح المدرسة الإيطالي وهما عندهم الأكل بيأكلوا في المدرسة
أيه؟
أنا جلست ما بين 12 ونص والساعة 2 ونص جبتها عندي المنزل وبأكلها عندي وبعدين بردها المدرسة يعني أنا خايفة يعني تتعلم التقليد بتاعهم وكده وقيت مشكلة يعني بالنسبة لوقت قليل وهل يعني شيخ بالنسبة لك يعني في نظرك يعني نوديها المدرسة تقرأ والهداية من عند الله ولا أفضل يعني يعني أخليها عندي في البيت وأكلها وبعدين أردها
طيب
المدرسة
لماذا الأكل غير جيد يعني من الأشياء المحرمة
لا يا شيخ هما لما بتقول لهم ما تأكلوش الحرام وبيأكلوهمش بس يا شيخ أنا خفت يعني لك حيت ساعة وساعتين ونص بيفضلوا معاهم
اي وانت ما يعني يسبب لك مشكلة قضية تأخذينه وترجعينه ما في مشكلة
لا ما فيش مشكلة غير الوقت يعني غير تعب وبس يعني ما فيش مشكلة
طيب يا أبشري باقي لك سؤال
الأخير لو جزاك الله ممكن أيوة.
تفضلي
جزاك الله خير منيش يا شيخ الوضوء أن لما بتوضع عندي شوية الوسواس في الوضوء يعني بقول بيجيني حاجات بقول انا نقضت الوضوء اني مش يعني مش اكيده 100%، وبعيد الوضوء ثلاث مرات اربع مرات في الوضوء. الشيخ بالنسبه لي الشيخ المسح على الجوارب ممكن امسح كل يوم مره؟
كل يوم مره ممكن. انت تابعت الحلقه اللي سجلناها عن موضوع المسح على الجوربين؟
انا سمعتها.
طيب
يا شيخ.
طيب
كل يوم مرة يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا يا أختي، مرحبا. نكتفي. تفضلوا. أم حسين
الكويت. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال، المرأة المحاد على زوجها هل يجوز طليق ابنتها أن يسلم عليها أو عيال أختها من بالرضاعة، أختها بالرضاعة عيالها، هل يجوز هم أن يسلمون عليها وهي في العدة طبعا؟
طيب يا أم حسين
شكرا.
مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع لأخ إبراهيم بارك الله فيه من لبنان، سأل في السؤال في سؤال الثاني، يقول بالنسبة للحجاب من المرأة، يقولون هكذا هو يسأل، يقولون بأن المرأة ما يحتاج أن تحتجم لأن الدورة الشهرية تقوم مقام الحجامة، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، والمرأة كالرجل في الحجامة، قضية الدورة الشهرية هذا لا يقوم مقام الحجامة بالنسبة لي المرأة، لأن الدم الخارج بالنسبة للدورة الشهرية معروف مكانه، وأما الحجامة فإن الدم الخارج هو من الشعيرات التي في الرأس مثلا أو في البدن، يعني هو ليس الدم الخارج من العروق وإنما يؤخذ من الشعيرات بارك الله فيك، وهذا الكلام غير صحيح اللي ذكرته يا إبراهيم. مريم من الجزائر تقول كيف أفرق بين الرؤى والأحلام؟ تقول تأتيني أحلام وتأتيني رؤى، ويعني تقول رغم أني أقرأ المعوذتين وأقرأ الأدعية تقول ما أستفيد. أخت الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الرؤى والأحلام آية من آيات الله جل وعلا، يري الله سبحانه وتعالى خلقه وعباده في منامهم أشياء عجيبة، وأحيانا الإنسان في نومه يستيقظ ومجهد وربما يتصبب عرق وحزين وكذا لما يرى في المنام، وأحيانا يستيقظ والابتسامة مرتسمة على محياه وجهه مشرق بفرحا لأنه رأى شيء تنعم به في نومه، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا نحن بجوارنا إنسان نائم يتعذب ونحن ما ندري بهذا الحلم، وأحيانا بجوارنا إنسان يتنعم ويتلذذ ونحن لا نشعر به، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ما يتعلق بما يراه الإنسان في منامه على نوعين، أو نقول على نوعين، نعم، الأولى رؤى من الله سبحانه وتعالى، والثانية أحلام من الشيطان، وهذا هو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث بأن ما يراه الإنسان على ثلاثة أضرب، إما رؤى من الله عز وجل، وإما حلم من الشيطان، وإما أضغاث أحلام. وسبب الأضغاث هذه مثلا تخمة، أو يأكل الإنسان أكلا في متأخرا في الليل فيصيبه شيء من الثقل، ثم يرى تخاليط في منامه، يرى تخاليط وأشياء مضحكة جدا ومؤذية وكذا، فهذه سببها مثل هذا الشيء. ولذلك الإنسان إذا رأى شيء من الأشياء التي تفرحه فإنه أولا يحمد الله عز وجل عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ثم يخبر بها من يحب ولا يخبر بها كل أحد، لأن من الناس من يحسدك على الرؤية، حتى إن يعقوب عليه السلام لما قال له يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا قال له أبوه؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فالإنسان ما يخبر إلا من يحب، ما يخبر إلا قريب له لا يحسده، وأيضا لا يسأل عنها إلا عالم معبر للرؤى، يعني مشهور بمتانة الدين وسلامة التعبير، يعني اشتهر عنه هذا، يخبر بها ويسأل يقول ماذا نفعل بهذه الرؤية. هذا فيما يتعلق بقضية الرؤية الطيبة. إذا رأى الإنسان ما يكره فإنما هذا من الشيطان يريد أن يحزن الإنسان، ولأجل هذا بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا رأى ما يكره أول شيء يعني لما يستيقظ يستعيذ بالله تعالى من شرها، يقول أعوذ بالله من شر هذه الرؤية، ثم يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم يدفل عن يساره ثلاث مرات هكذا، ثلاث مرات يدفل عن يساره، ثم يغير جهة نومه إذا كان على اليمين وغير يسار أو على ظهره مثلا، يغير يعني حالة النوم، هيئة النوم، هيئة وضع الجسد. ثم إذا كانت الرؤية شديدة ومزعجة ومقلقة ومفزعة، الأفضل أن يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين بإذن الله لا تضر شيء، ولا يحدث بها أحد، ما يخبر أحد لا قريب ولا بعيد. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يستيقظ ثم يبدأ يذيع هذه الرؤية المزعجة هنا وهنا ويخبر الناس، وهذا غلط. الرؤية أخت الفاضلة ما يتعلق باللي ترينه رؤى واضحة المعالم وكذا، هذه رؤية، هذه رؤية قد تقع مباشرة وقد تتأخر. ولذلك رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام قيل تأخرت 40 سنة، يعني ما تحققت إلا بعد 40 سنة. فهذا من فضل الله على أن على على لغرض أن الإنسان يعيش على أمل ويعيش في 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 انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذا يا أخت الفاضلة هو التعامل الصحيح مع الرؤى. وأيضا لا يسأل إلا الإنسان النقي التقي العالم الذي شهد له العلماء بأنه والله هذا يعبر تعبيره سليم، ولا يسأل أي أحد، لأن من الناس والعياذ بالله من يعني هو متطفل على موائد المعبرين، يعني من الناس من هو جاهل فوجد فراغ في هذا الباب فدخله وولجه وأصبح يعبر للناس، وربما ضل ضلالا مبينا وضلالا بعيدا، وربما والعياذ بالله أدخل شرا على الناس. وموجود للأسف بعض المعبرين الجهلة هؤلاء ولا يستحقون أن يقال لهم معبر. دمر أسر لما عبر تعبير غلط وقال بأن زوجتك تخونك أو زوجك يخونك، فأوقد نار الفتنة والعياذ بالله في البيوت، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر المعبرين بأن يبشروا الناس، يقول أبشروا بخير، سيحصل لكم خير أو يدفع الله عنكم شر، بهذا المعنى. إذا الإنسان أراد أن يعبر والتبست عليه الأمور، أو ما أراد يوضح أكثر مثلا، وهذا إذا كان معبر صادق، فما بالك بهؤلاء المعبرين الجهل الذين للأسف الشديد الآن ضروا كثيرا وأفسدوا كثيرا. نسأل الله لنا ولهم الهداية. طيب عندي فاصل قصير آخذه ثم أرجع إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت منى بارك الله فيها تقول أحيانا نخوف الأطفال، نقول حلفت عليكم إلا تسوون كذا أو ما تسوون، تقول هل هذا حلف؟ لا يا أخت الفاضل، هذا ليس بحلف، لكن الأفضل للإنسان أن يكون دائما صادق مع الأطفال وصريح مع الأطفال، وما في داعي أنه مثلا يقول مثل هذا الكلام. لكن إن قلتي والله ترى حلفت عليكم كذا، وأنت ما تقصدين يعني أنك حلفت الصدق، وإنما من باب التهديد توهمينه بأن ممكن سأحلف عليكم، ما فيها شيء ولا يترتب عليه كفارة. بارك الله فيك منى بارك الله فيها. سألت تقول بالنسبة لأسماء الله تعالى الحسنى، يعني تقول ممكن في كتاب معين ممكن كذا، وسألت طبعا المجموعة من أسماء الله. أختي منى بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك للعلم النافع العمل الصالح، وأن يزيدنا وإياك من الفهم عنه وعن رسوله والتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى. تشكرين على هذا السؤال، وأسماء الله جل وعلا الحسنى هي التي تعرف الله عز وجل على خلقه بها. الله عز وجل ما رأينا، سنراه بالجنة إن شاء الله، نسأل الله يدخلنا وإياكم الجنة. لكن ربنا جل وعلا تعرف على عباده من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، خلال آثار هذه الأسماء والصفات في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون، هكذا تعرف ربنا جل وعلا على عباده. فذكر من أسمائه الله عز وجل الرحمن الرحيم الكريم، غيرها من أسماء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أحصاها حفظا، أحصاها فهما، أحصاها عملا بمقتضاها. هذا مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضل أنت سألت عن مجموعة كبيرة من الأسماء، أنا أعدك إن شاء الله وأعد إخواني بأن ستكون هناك حلقة إن شاء الله في أحد يعني الأيام القادمة من يوم السبت، طبعا دائما عندنا أخصص دائما موضوع واحد، فإن شاء الله سيكون هناك سرد لقواعد مهمة في هذا الباب، وإن شاء الله لعلي يعني أذكر لك بعض المعاني للأسماء اللي ذكرتها، وطبعا كتاب الله عز وجل، كتب التفسير أخت الفاضلة، هناك كتب حقيقة خصصت بشرح أسماء الله عز وجل حسنى، يعني لعلي إن شاء الله في وقتها أبين. بارك الله فيك. أم علي بارك الله فيها تقول عندنا دفتر توفير فيه مبالغ، تقول هل من حقنا أن نأخذ هذه المبالغ، يعني الفوائد اللي اللي يعطون إياها المصرف. أنا فهمت من السؤال الأخت أم علي أنهم وضعوا مبلغ مالي عندهم دفتر حسابي في البنك، وهذا الدفتر الحسابي البنك يقوم فيعطيهم فوائد ما فوائد على هذا المبلغ. تقول هل هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، حرام يا أخت الفاضل، هذا ربا، هذا من أخبث المكاسب، هذا من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلام، ولذلك هو من الكبائر. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قل جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. قل جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للقتال، يعني كأنك أنت تحارب الله سبحانه وتعالى. فيا أخت الفاضل لا يجوز لكم أولا ابتداء أن تتعاملوا بالربا، فضعوا المبالغكم بحسابات جارية، ما تضعون بحساب توفير، حساب جاري تضعونها ومن دون، إذا كنتم تخافون على المال تحطونه في البيت. أما إذا تقولين والله ما في عندنا ولا يمكن يعني نضعها في البيت والمصارف كلها ترفض هذا الشيء، أنتم معذورين في هذا، لكن الزيادة هذه غير حلال عليكم، الزيادة هذه ما تحل لكم أبدا، وممكن تأخذونها وتتخلصون منها، تحطونها في مرافق عامة، تحطونها تعطونها فقير أو مسكين بغير نية الصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ولا يجوز للإنسان أن يأتي إلى الخبيث ليتصدق به لله. قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ما يجوز الإنسان يأتي للحرام يقول أتصدق فيه لله، لأن الله طيب ما يقبل إلا طيبا. في وقت الفاضل رتب وضعكم، خذوا المبلغ حطوه في حساب جاري، إذا ما في ما في ممنوع ولا يوجد عندكم شيء من هذا القبيل حطوه، ولكن اكرهوا هذا الفعل والزيادات هذه تتخلصون منها بارك الله فيكم. أم علي بارك الله فيها تقول عندها ابن عمره 18 سنة عنده ضمور قليل في الدماغ، تقول يعني أحيانا أساعد في وقت الشتاء في لما يدخل يغتسل، يجوز؟ ما في بس، يجوز يا أخت الفاضل أن تساعدي ابنك اللي في مثل هذه الحالة وعنده ضمور في العقل وتخشين عليه من أنه يعني يتأذى ممكن من الماء الساخن أو الماء الحار ممكن، لكن تأمرينه بأن يستر عورته، يعني يلبس السروال القصير هذا وأنت تغسلين بقية بدنه وتنظفين بهذا الطريقة وتؤجرين على ذلك بارك الله فيك. أم علي تقول عندها ابن تريد زوجة، تقول ابني الوحيد هذا أريد زوجة وحاب أختار لها وحدة من قريباتي، تقول علشان تعيش معايا ويكون ابني معاي لأني ابني الوحيد اللي موجود الآن وتراعي البيت وكذا، ممكن؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، هذه مسائل قائمة على يعني على الإباحة وعلى التفاهم، ما في شيء بارك الله فيك. المهم تختارين لابنك زوجة صالحة، زوجة طيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي المقابل أيضا أمر الله عز أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يوافقوا على الرجل الصالح صاحب الدين والخلق، يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالمقصود إذا جاءكم رجل الصالح اقبلوه، كذلك احرصي على البنت الصالحة. أحيانا يا أختي أم علي قد تغلب العاطفة عندك وتختارين لبنت أختك أو بنت أخوك مثلا لكنها غير طيبة، ممكن تكون هذه تدخل البيت فتكون سبب من أسباب شقائك وسبب من أسباب فرقة البيت، فأنت لا تنظرين إلى هذا الأمر من منظار عاطفي، لا، حكمي عقلك بارك الله فيك. قد تكون المرأة البعيدة الصالحة أفضل من البنت القريبة الطالحة، لماذا؟ لأن تلك تخاف الله عز وجل وهذه ما تخاف الله. وجدت حالات عندي قصص كثيرة من هذا، يعني حتى لدرجة أن خسرت خالتها أو خسرت عمتها، ما عند أهم شيء أنها يعني تقضي وطرها، أهم شيء أنها تحقق رغبتها، ما عليها بأم الزوج، ما عليها بالبيت جعل في حريق مثل ما يقولون، ما عليها، ما همها، أهم شيء أنها ترضي نفسها وتشبع غرورها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. في حالات موجودة يعني ما حشمها لا قرابة ولا رحم، ما حشمها شيء. ولذلك ركزي يا أخت الفاضل على ماذا؟ على ذات الدين. إذا والله توفر بنت أختك، بنت أخوك، بنت عمه، بنت عمته، ودينة وطيبة، والله ما أحسن من هذا، جميل، اجتمعت القرابة مع الدين. إذا ما توفرت انتبهي، احذر يا أخت الفاضل بارك الله فيك. ولا تقولي والله كونها قريبة ما تطلع من البيت، إلا أن تكون هناك عادات تحكمكم مثلا، ممكن. لكن ذات الدين مهم جدا، تحفظ ابنك وتحفظ فراشه وتحفظ ماله وتربي أولاده وتحترم والديه، لأن الوازع الديني المتربع على عرش قلبها وفي صدرها يدفعها إلى مثل هذه الأخلاق والآداب. أم محمد بارك الله فيها من إيطاليا تسأل، تقول يعني بالنسبة لي الحيض، تقول يعني عادتها 8 أيام، تقول يستمر كدرة وصفرة وأحيانا يستمر 12 يوم أرى القصة البيضاء، تقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أتوضأ أغتسل ثم أصلي بعد ذلك أم لا بد من انتظار القصة البيضاء؟ أخت الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجود الدم. يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وأوضحه للنساء وشرحنه أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات، وبينا بأن الدم هو الذي يعلق عليه الحكم، فإذا بقي الدم فالحيض موجود حتى لو استمر 10 12 يوم 13 يوم، مش المشكلة؟ هذا يعني من رحمة الله أنك ما تصلي، لأن الله عز وجل عفى عنك. فالمقصود يا أخت الفاضل، علق الله عز وجل أحكام الحيض على وجوده، هذا واحد. الأمر الثاني، جرت عادة جميع النساء أنهن يطهرن بأحد أمرين: إما بالقصة البيضاء وهو السائل الذي يخرج بعد الدم، سائل أبيض معروف تعرفه النساء، وإما بالجفاف وهو النقاء التام مدة تقريبا يوم وليلة، يعني لما تتمسح المرأة ما تجد شيء، ما تجد شيء، هذا يسمى الجفاف. فالنساء الآن إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف. المسألة الثالثة، الإفرازات والكدرة والصفرة والخيوط، هذه اللي تنزل بعد انتهاء الدم قبل الطهر، هذه من الدورة بارك الله فيك، هذه من الدورة. في أصح قولي أهل العلم أن الكدرة والصفرة والخيوط والإفرازات هذه التي تنزل مخلوطة بدم الحيض أو فيها شيء من هذا من العلاق، هذه تبقى بارك الله فيك تبقى حيضا، تبقى حيضا. إذا رأيت الطهر الآن قص البيضة أو الجفاف ثم بعد ذلك نزلت كدرة أو صفرة أو خيوط أو سوائل أو شيء من هذا القبيل، فإنه ليس بشيء، لقول أمي عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء. فأنت يا أخت الفاضلة فيما يظهر والله أعلم أنك تستعجلين، واضح أنك تستعجلين، وهذا ليس عيبا، فأنت تحرصين على العبادة والطاعة تشكرين على ذلك. وقد حرص الصحابيات حتى أنهن يأتين بالدرجة إلى أم المؤمنين عائشة يقولن: هذا طهر، يعني يضعنا في علاقة ويأتينا بالقطن فيه أثر الله. فكانت تقول: لا تستعجلنا، عائشة تقول: لا تستعجلنا حتى ترين الطهر. فيقتل الفاضل بارك الله فيك، إذا الآن انقطع الدم لكن ما رأيت الطهر وبدأت كدرة وصفرة وماء مخلوط أو فرازات أو خيوط أو شيء من هذا، أنت ما زلت حائضا. فإذا رأيت الطهر اللي هو القصة البيضاء اللي ذكرتيها أنت تطهرين بالقصة البيضاء، ما بعده إذا نزل ليس بشيء. أم محمد بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للصدقة في سوريا، تقول: أريد أن أكفل بنت عمرها 3 سنوات يعني حتى تصل سن الرشد، تقول: أنا مترددة لأني مش عارفة، أنا خايفة أني أدخل، تقول بأنها سمعتني في البرنامج بأنني أنبه إلى قضية أن الإنسان ينتبه ولا يدخل في جمعيات أو كذا إلا الجمعيات الموثوق فيها. نعم يا أختي بارك الله فيك، وما زلت أؤكد على هذا الأمر، في الفتن، في الحروب، في مناخات هذه، كما أنها تدفع الصالحين والأخيار والطيبين إلى البذل والعطاء، كذلك تستنبت أهل الشر، نسأل الله العافية والسلام، الذين يدخلون على خط الصالحين وخط الطيبين للابتزاز، للتحايل، للسرقة. وربما أيضا يأخذون أموال يدعمون فيها جماعات متطرفة، جماعات إرهابية، جماعات خارجة على القانون، خارجة على بلدانها، موجود هذا وللأسف الشديد. ولذلك لابد حقيقة من يعني الحرص والحذر. فإذا كانت والله هذه الجمعية اللي تذكرينها أنت تحت مظلة رسمية، تحت مظلة إحدى المنظمات الإسلامية العالمية المشهورة التي هي تتعامل مع منظومة الدول الإسلامية مشهود لها، أو مثلا تتعامل مع دولة معينة ومشهود لها وعندها وضع رسمي، ما في بأس يا أخت الفاضلة، ولا توسوسين في هذا الأمر، وانظري إلى أفعالهم أيضا، وزيادة على يعني زيادة على تثبتك من كونها رسمية، انظري إلى أفعالهم. فإذا كان والله الناس كلهم مثلا يتعاملون معها وشهد لها وعندها برامج واضحة وتحت الشمس تشتغل، ما تشتغل في الظلام، ما في بأس، جزاك الله خير وتؤجرين على ذلك، بارك الله فيك، ولا توسوسي في هذا الأمر. أما إذا والله مجرد جمعية هكذا جاءت في مسجد ولا جاءت في كذا وتطلب مساعدات، ما ينبغي، لا يجوز المسلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. العالم الإسلامي مر بمصائب، مر بابتلاءات، ولذلك قد تستثمر هذه الأموال الصدقات، صدقات وزكوات وهبات وخير، ربما تذهب في 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 أمور خطيرة، وربما تسرق، وربما العياذ بالله يدخل أهل التحايل على الخط هذا، فيبدأون سرقة الناس بمثل هذه الأساليب. ولذلك الآن أغلب الدول ولله الحمد، يعني مثلا الآن عندنا في مسائل اليمن هناك مركز الملك سلمان في قضية الإغاثة المتعلقة ب في اليمن، كذلك الآن الدولة هنا بارك الله فيها، وأيضا في بعض الدول صار الدعم في سوريا تحت مظلة رسمية، تحت غطاء رسمي واضح الذي يدخل والذي يخرج من الأموال. أما إذا كانت الأموال سائبة، في مثل عام يقول المال السائب يعلم السرقة، المال السائب يذهب في طرق قد تكون تنقلب والعياذ بالله ضرر على الإسلام. فيا أختي الفاضلة يعني تأكدي ولا تستعجلين، يعني الأمر اللي ما يعني تفهمين اليوم ممكن بكرة لما تتأنين وتسألين. والآن الحمد لله وسائل التواصل هذه قربت البعيد، بإمكانك عن طريق الآن الإنترنت أو عن طريق بعض وسائل التواصل ممكن تصلين إلى حقيقة هذه الجمعية. هذه الجمعية هل هي فعلا جمعية رسمية أم جمعية وهمية؟ بارك الله فيها الأخت أم محمد تسأل، تقول عندها بنت في مدرسة في إيطاليا، تقول يعني فترة الأكل من 2:30 إلى 1 أو أقل من ذلك، تقول أخذها للبيت أوكلها وكذا ثم أرجعها، تقول في هذا شيء، هي حريصة على تربية ابنتها بارك الله فيها، تقول أخشى أنها يعني تطعم شيء غير جائز، أخشى أنها كذا، حاب أنها تجيبها للبيت وتغذيها وكذا وترجعها، ما في شيء، ما دام الحمد لله ما يأثر على نفسيتها، وأنت قد أفهمتيها وبينتي لها بأن حرص عليها، وهذا لا شك بأنه يسجل لك يا أختي الفاضل الحرص هذا وحماية البنت بهذه الطريقة. طيب تقول لا والله بدأ يأثر على نفسيتها وصارت شاذة بين البنات، ربما يورثها عقدة نفسية معينة، لا ما يصلح. لكن أهم شيء أنك تتأكدين من الوجبة الغذائية التي تعطى لهم، ما فيها شيء من لحم خنزير أو ما فيها شيء من الكحول أو ما فيها شيء من هذه الأشياء، تكون وجبة نظيفة صحية، ما فيها شيء، خليها معهم بارك الله فيك. تقول لا المسألة عادية، طيب أنك تأخذين. تقول لا والله لا، بدأت البنت تسأل تشكك، بدأ البنات يعيرونها، أنت تطلعين أنت كذا، لا لا لا، خليها تعيش في الأجواء هذه، خليها مع بنات جنسها بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول حقيقة يعني عندها مشكلة في قضية الوضوء، تقول يعني لما أتوضأ أوسوس مثلا، تقول أنا ما أدري نقضت الوضوء أم لا، ثم أعيد الوضوء مرة ثانية وثالثة. يا أختي الفاضلة أنت ترتكبين مخالفة خطيرة، أنت تقعين في الشيء الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، فأنت عندك اعتداء الآن في الطهور حينما تعيدين هذا الوضوء بهذه الطريقة. عندنا قاعدة يا أختي الفاضلة، اليقين لا يزول بالشك، أي إنسان توضأ ثم طرأ عليه شك بعد ذلك انتقض الوضوء أو لا وما تثبت ما تيقن، الأصل بقاء الوضوء. أي امرأة اغتسلت ثم شكت بعد ذلك اغتسلت ولا لا، ولا غسلت ما غسلت جزء، فإنها اغتسلت. ما يجوز للإنسان أنه يلعب، يجعل الشيطان يلعب به بمثل هذه الطريقة. الشيطان بيوصلك إلى 100 مرة تتوضعين إذا استسلمت للشيطان وأطعت الشيطان. لا لا لا، اعص الشيطان، اعصيه بارك الله فيك. أنت ما دمت على وضوء ثم طرع عليك شك، ما أدري انتقض الوضوء أم لا، أنت متوضئة. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله الرجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة ينصرف؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا اليقين، يقين يصل إلى درجة اليقين، تقرقر بطنه كذا ما يدري، خرج ما ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يشم ريحة رائحة بأنفه. هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثل ما ذكرتك القاعدة الشرعية الفقهية المتفق عليها بين الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. أنت متوضئة ثم طرع عليك تقول والله ما بعدين أنك انتقض ما انتقض وضوءك، أنت على وضوء. الشيطان هو الذي جاءك يريد يفسد عليك الوضوء، يفسد عليك الطهارة. اعصيه، قل اخسع عدو الله، استمر في صلاتك، عانديه، بمجرد يأتيك ادخلي في الصلاة حتى تقطعين دابره يولي عنك هذا الشيطان ويخسع. أما تستسلمين له مرة ثانية وثالثة ورابعة هذا سيوصلك إلى مراحل غاية في الخطورة. فلا تستسلم مثل هذا يا أخت الفاضلة، واتبعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تسأل الأخت أم محمد عن مسح الجوارب، تقول ممكن كل يوم؟ أخت الفاضلة أنا شرحت هذا وبينته ووضحته، ما أدري يمكن عندك مشكلة في فهم الطريقة مثلا، ما أدري. لكن عموما أنا ذكرت بأن بدء الإنسان الذي يتوضأ ثم يلبس الجوربين على طهارة فإنه يجوز له أن يمسح عليه مدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم. طيب بداية المسح متى تبدأ؟ تبدأ من أول مسحة بعد حدث. أضرب مثال، أنت صلاة الفجر توضيتي ثم لبست الجورب، الآن لبستي على طهارة، الساعة 11 أحدثتي أو نمتي والنوم ناقض، الساعة 12 ظهرا استعديتي لصلاة الظهر توضأتي مسحتي، هذه أول مسحة بعد الحدث الذي حصل بالنوم أو مثلا خروج الريح أو التبو أو أي ناقض من نواقض الوضوء، مسحتي. إذن الساعة 12 لك أن تمسحي إلى الساعة 12 ثاني يوم، إلى الساعة 12، وممكن تصلين الظهر أيضا بهذا المسح الذي مسحتيه الساعة 12 ظهرا. واضح؟ أرجو أن يكون واضح، أعتقد ما يعني أكثر من هذا التبسيط ما عندي. بارك الله فيك أم حسين. عندنا أم حسين بارك الله فيها، بس دقيقة جزاك الله خير، تقول بالنسبة للمحادة ممكن اللي مات زوجها ممكن يدخل عليها طليق ابنتها؟ نعم يجوز أن يدخل طليق ابنتها التي دخل بابنتها، يعني تزوجها وبعدين طلقها، هذا مثل ولدها، هذا تحرم عليه على التأبيد، يجوز يسلم عليها. كذلك عيال أختها من الرضاعة يجوز يدخل عليه؟ نعم، لأن هذا عيال أختها من الرضاعة تصيرين أنت مثلا خالتهم من الرضاعة. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على نقله وجهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.